وهذا سائل يقول: نرجو بيان الإشكال في كيف يصوم أحدنا يوما ويفطر يوما، وهناك أيام نهي عن الصيام فيها كيوم السبت ونحوه، وهناك أيام مسنون صيامها كالثلاثة في البيض، فما الجواب حفظكم الله؟
أما بالنسبة لصيام السبت فالقول بضعف الحديث من القوة بمكان، ومن تتبع ذلك واستقرى الطرق إنه يتجلى له الضعف، وعلى القول بأنه حسن وأنه ثابت فإنه يجاب عنه من وجوه ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. فالإمام أبو داود لما ذكر الحديث أشار إلى نسخه، واستبعد النسخ بعض العلماء لأنه لم يثبت تاريخ، وهذا محل نظر، فإن الحافظ أبا داود رحمة الله عليه إنما قال بالنسخ من استقراء السنة، ذلك أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب في ابتداء الأمر، لأنه كان في وجه المشركين، ولذلك كان يحب موافقة أهل الكتاب لمكان دينهم السماوي، كما قال الله تعالى في كما أخبر الله تعالى في قوله: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فأخبر أن المؤمنين يفرحون بنصر الروم على الفرس لمكان وجود الكتاب، وهذا إنما كان في العصر المكي، فكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب في ابتداء الأمر. وأهل الكتاب لا يصومون السبت وهم اليهود، لأنهم يرونه يوم عيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه موافقة لهم. ثم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وأمر بمخالفتهم شرع له أن يصوم ذلك في الأحاديث، ومنها الحديث الذي معنا في قوله: صم يوما وأفطر يوما. وهذا من دقة الحافظ أبي داود. وهنا أنبه أن كثير من أجوبة العلماء الحفاظ الكبار أنه لا ينبغي الاستعجال في ردها دون استقراء وتتبع لمعرفة ذلك، فإن أبا داود رحمة الله عليه الحافظ أبا داود رحمة الله عليه إمام جليل، وله من العلم بالسنة والاستقراء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستبعد معه حسن هذا الإيراد، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر ولو على لحاء الشجر محمول على هذا الوجه أنه منسوخ، وكان بعض السلف يضعف حديثه، وقد تكلم العلماء على ذلك، حتى قال الشوكاني رحمه الله فيما معنى كلامه: إن هذا الاضطراب الموجود من رفع الحديث ووقفه ووصله وإرساله أنه يوجب الشبهة، وهذا التردد على هذه الصفة لا يقبل إلا من الحافظ المكثر الذي له دراية وإلمام بتعدد الطرق على خلاف هذا الحديث، أي أنه لا يوجد في من حصل عنده هذا التردد في الرفع والوصل هذه الصفة، ولذلك قوى جانب الضعف فيه. الوجه الثاني أن نهي النبي في الجواب عن حديث النهي عن صيام السبت أن يحمل على من يخصص صيام السبت، فإن تخصيص صيام السبت لا يكون إلا بشعور لفضل، ولذلك نهي عن هذا أي عن قصد صيام السبت بعينه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه وذكره فردا ولم يذكره مضافا إلى غيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة على خلاف هذا الحديث، فلو قلنا إن حديث النهي عن صيام يوم السبت حسن فإن الحسن لا يعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كقوله عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الجمعة: فليصم يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك قوله هنا في هذا الحديث الصحيح: صم يوما وأفطر يوما، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام بصيام الثلاثة الأيام البيض فإنها قد توافق السبت، وكذلك هدي عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء وقد يوافق السبت، وهدي عليه الصلاة والسلام في صيام عرفة وقد يوافق السبت. فالمقصود أن هذا كله يوجب معارضة الحديث الحسن الذي معنا على القول بثبوته، والقاعدة أن الحديث الحسن إذا عارض الحديث الصحيح أنه يقدم الصحيح عليه، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله عن الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فحينئذ يقدم القول بجواز صيام يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عاشوراء أو يوم تاسعاء أو وافق صيام الأيام المفضلة أو وافق صيام يوم وإفطار يوم، والله تعالى أعلم.